هذا أحد مظاهر العداوة، أن الشيطان ينزغ بينهم. متى ينزغ بينهم؟ يعني الجاهلية حرموا ترون أشياء، ليس فقط أحلوا محرماتهم، أيضا حرموا على أنفسهم أشياء حلال افتراء على الله. يجب على المؤمن يعني وحين يربي نفسه ويشتغل بتزكية نفسه أن يعرف هذا العدو، وأن يتعلم ويعرف تاريخه ومسالكه وحبائله وطرقه وأدواته وتاريخه. وهي مادة لا تعدو كونها مذاكرة في باب من أبواب العلم والإيمان، والتي أسجلها لصالح مبادرة منصت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخوتي وأخواتي في هذه المادة المعرفية والتي أسجلها لصالح مبادرة منصت، نسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. وهي مادة لا تعدو كونها مذاكرة في باب من أبواب العلم والإيمان، وأرجو الله تعالى أن يطرح فيها البركة وأن يجعلها من العمل الصالح الذي ينفع قائله وسامعه في الدنيا والآخرة. هذه المادة ستكون بحول الله على هيئة سلسلة قصيرة من 5 حلقات إن شاء الله، أتناول فيها الحديث عن أول عدو للإنسان وأشد الأعداء عتيا، عن العدو الأزلي والأبدي الذي أقسم الأيمان المغلظة في حضرة الرب تبارك وتعالى على أن يسخر عمره وحياته لهدف واحد فقط، وهو عداء الإنسان وصرفه عن عبادة الله وحده إلى عبادته هو من دون الله. فلا يوجد عدو للإنسان إلا وقد سبقه هذا العدو اللعين، وهو الشيطان الرجيم. إذن هذه المادة هي مختصة بالحديث عن الشيطان وعداوته، وستكون في عدد من المحاور: المحور الأول مدخل تعريفي، المحور الثاني أصل الصراع بين الشيطان والإنسان، المحور الثالث في حلقتين وهو عن مسالك الصراع الذي انتهجه إبليس، المحور الرابع والأخير وهو عن سلاح المؤمن في هذا الصراع، كيف يقاومه وكيف يدفعه وكيف يتغلب عليه. لن أستطيع أن أتحدث عن كل شيء حول الإنسان هنا، لكن سأكتفي بالتعريف به وبعداوته وأدوات ذلك، وأبدأ مستعينا بالله تعالى. نبدأ بالتعريف، هذا تعريف عن الشيطان وعن بعض المعلومات عن الشيطان، نعوذ بالله وإياكم منه. أولا التعريف اللغوي، المعنى اللغوي للشيطان، الشيطان مأخوذ من شطن، ويعني هو في لغة العرب أساسا يطلق على كل عات ومتمرد. والنووي رحمه الله لما أتى ببعض التعريفات له في شرحه على مسلم قال: والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد، لبعده عن الخير والرحمة، فهو بعيد عن الخير والرحمة. ويسمى إبليس أيضا، قال: إلا إبليس أبى واستكبر. والبلس في لغة العرب من لا خير عنده، قالوا: وأبلس أي يائس وتحير. الله سبحانه وتعالى خلق أول ما خلق 3 عوالم مختلفة في الخلق، خلق عوالم كثيرة، لكن أول ما خلق 3 عوالم مختلفة في الخلق لكنها تتفق في الإدراك والعقل، خلق الملائكة وخلق الشيطان والجان، الشيطان الذي هو أصل الجن، وخلق الإنسان آدم الذي هو أبو البشر. يتفق خلق الإنسان مع الشيطان في كونهما لديهما اختيار طريق الخير والشر، لدى الإنسان والشيطان القدرة على اختيار أي الطريقين، الخير أو الشر، لأنهم مكلفون كما سيأتي بعد قليل. وهذا الخلق، خلق العوالم 3، تحدث القرآن عنها وأخبرنا الله سبحانه وتعالى. فأنت أول ما تقرأ القرآن وتفتح سورة البقرة تجد في بداياتها الحديث عن بدء الخلق هذا، قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات. ثم قال سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فذكر الله سبحانه وتعالى الملائكة وذكر آدم وذكر إبليس في قصة مبدأ الخلق. هنا مسألة، ما هو أصل خلق الشيطان؟ ما هو أصل خلق الشيطان؟ الشيطان خلق من نار كما هو نص الآيات وكما هو نص الأحاديث، قال سبحانه وتعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم وخلق الجان من مارج من نار، قالوا هو من طرف اللهب، من طرف اللهب مارج من نار طرف اللهب، وفي رواية من خالصه وأحسنه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم خلقت الملائكة من نور، هذا أصل الملائكة، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين والتراب. وخلق الجن تقدم على خلق الناس، على خلق الإنسان، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فتقدم خلق الجان على خلق الإنسان. هذا في أصل خلقتهم، هذا في أصل خلقتهم. وأما في صفتهم الخلقية نحن لا نعرف كثيرا عنها، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن شيء من ذلك، قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أي أن أيضا الجن لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان. وفي قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، إثبات من الله سبحانه وتعالى أن للشيطان لسانا وأنه يتكلم، كما أن أيضا يعني أخبرنا بأنهم يأكلون ويشربون ويضحكون ونحو ذلك. هنا مسألة أخرى، هل الجن والشياطين حقيقة؟ هل هم موجودون؟ هل هم موجودون؟ الفلاسفة والملاحدة لا يرون أنهم موجودون، لا يرون أنهم موجودين، بل يعني الفلاسفة يرون أن نوازع الشر في النفس وقواها الخبيثة هي ما يرمز إليه الشيطان. يعني الحديث عن الشيطان وكذا هو في الحقيقة كما يرونهم، ها يرون أنه ليس هناك شيء اسمه شيطان، ولكن هذه نوازع النفس الخبيثة وقواها الشريرة هذه تسمى شيطان. العصرانيون والتنويريون يعني طائفة منهم يرون أنه لا يوجد شيطان، إنما هي هذه الجراثيم الموجودة والميكروبات ونحو ذلك هي يعني ما ذكرت في الموروث، ما ذكر أنها شياطين، ما ذكر أنها شياطين. طبعا كون هم يستدلون بأنهم لم يروا يعني الشيطان لا يحس، لكن عدم العلم ليس دليلا على عدمه. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال عن وصف الجنة مفتحة لهم الأبواب، ذكر السلف الصالح في تفسيرها أن هذه الأبواب تفتح بمجرد الأمر والنهي، يعني يقول الإنسان للباب افتح الباب فيفتح، ولما يرى الباب هذا الإنسان يفتح له. في ذلك الوقت العقل لا يدرك، يعني العقل لا يستطيع أن يفهم هذه الصورة، لكن في العصر الحاضر نحن نرى أبوابا كثيرة في أماكن كثيرة تفتح وتغلق بمجرد اقتراب الإنسان منها. فلا يعني عدم العلم بالشيء انتفاؤه، لا يعني ذلك. والله سبحانه وتعالى قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أنكر على الكفار عدم إحاطتهم بالعلم بفهم الشيء، أنكر عليهم ذلك أنه يجعلهم يكفرون بما يخبرون به. والله سبحانه وتعالى أيضا أقسم قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أيضا هناك أمور لا تبصرونها، هناك عوالم خفية وما عرفناه اليوم يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل 5 قرون فقط، يعتبر اليوم يعني لو وصف في ذلك الوقت لقيل أن هذا من العجائب، أو لأنكر ذلك. هناك أشياء اليوم كثيرة من المخترعات الحديثة تعتبر في من سبقنا هي معجزة أو مستحيلة. ابن تيمية يرى أن وجود الجن والشياطين هو من المعلوم بالدين بالضرورة، ويقول في الفتاوى يقول لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس، بل دعي إلى لقاء الجن ودعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وجمهور يقول ابن تيمية وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء، لأن المرجع الحقيقي أيها الإخوة المرجع هو النصوص الشرعية، هي المرجع الحقيقي وليست عقولنا القاصرة. قال وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة، ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة، أي أنهم يختارون ما يفعلون، بل مأمورون منهيون، أي يرد عليهم الأمر الشرعي والنهي الشرعي. يقول ليسوا صفات وأعراض قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة، فلما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا تعرفه العامة والخاصة، فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكرهم. والنصوص القرآنية كثيرة، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وغير ذلك. هذه النصوص كثيرة بالمشاهدة، ويعني الواقع يثبت ذلك. هذا في وجودهم. نعم. طيب أي مسألة أخرى قبل المسألة الأخرى، ذكر لنا من صفاتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فذكر قرني الشيطان، والقرن يطلق على ناحيتي الرأس، يعني طرفي الرأس الفوقانية. النووي يقول هذا هو الأقوى، أن المقصود بقرني الشيطان التي تطلع عليها الشمس وتغرب هي ناحيتي الرأس، يعني أن الشيطان حين تطلع الشمس وحين تغرب يقعد مقعدا بحيث تكون الشمس فوق رأسه بين طرفي رأسه، فإذا سجد الكفار للشمس فإنهم في الحقيقة يسجدون للشيطان الذي هو قاعد قبالتها، لأن هذا هو المراد النهائي للشيطان، أن يصرف الناس إلى عبادته هو وليس عبادة الشمس فهو يخدعهم. وذكر الله سبحانه وتعالى في تشنيع جهنم وتقبيحها ذكر صورة الشيطان فقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فلما هو مستقر في الأذهان من قبح صورة الشيطان، شبه الله تعالى ثمار شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم شبهها برؤوس الشياطين لما علم واستقر في الأذهان من قبح صورهم وأشكالهم. النصارى إلى اليوم يعني من منذ قديم يعني كما يقال من القرون الوسطى وهم يصورون الشيطان ويرسمونه على هيئة قبيحة، يرسمون له قرون كما كقرون يعني كقرون الماعز، وذو لون يعني مخيف وحواجب مرفوعة وفي فمه لهب وقرون وأظلاف وذيل ونحو ذلك. فحتى في يعني في الثقافات الأجنبية كذلك له صورة قبيحة. مسألة أخرى، أين يسكنون، أين تسكن الجن والشياطين؟ الجن معنا يسكنون على هذه الأرض، هذا أولا، لكن يكثر تجمعهم في الأماكن التي ينتفي فيها أو يقل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، مثل الخرابات أو الأماكن المهجورة أو الخراب، ها؟ لأنها لا يذكر فيها الله، ما فيها أحد. وكذلك الفلوات والفضاءات، كذلك مواضع النجاسات كالحمامات والمزابل، كذلك الأماكن المهجورة يعني مثل المقابر. ويكثر تجمعهم في الأماكن التي يستطيعون الإفساد فيها مثل الأسواق وفي الآثار، لا تكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشياطين وبها ينصب رايته، أثر عن بعض الصحابة هذا القول. ومثل ذلك أماكن اللهو التي ينتشر فيها الغناء والعزف والطرب والرقص، كقاعات الأفراح وقصور الأفراح وصالات السينما مثلا، هذه كلها أماكن محل مواطن صالحة للشيطان. الشياطين كذلك تبيت في البيوت التي لا يذكر اسم الله فيها، إذا دخل الإنسان البيت يسكن الشيطان فيه، ولذلك يسن للإنسان ويستحب له أن يطردها بالتسمية وبذكر الله وبقراءة القرآن. لذلك أيها الإخوة والأخوات، تعتبر الفنادق والشقق المفروشة ونحوها مواطن صالحة لسكن الشياطين. وأخبرني أحد الأفاضل أنه إذا سكن هذه الأماكن فإنه يستهلها بقراءة سورة البقرة. هنا مسألة أخرى، هل الجن والشياطين مكلفون بالشرائع مثل الناس؟ والإجابة نعم، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح، الآية واضحة جدا صريحة يعني. ويوم القيامة يحاسب الجن كما يحاسب الناس، يحاسبون على الاستجابة للرسل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لاحظ: يا معشر الجن والإنس، فهم كذلك مثل الإنسان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي أنهم جزء منهم سيكون في النار، كثير منهم سيكون في النار. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، الإنس والجن. يقول ابن مفلح في كتابه الفروع: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا. ويقول ابن تيمية: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم. هنا مسألة يعني يذكرها ابن تيمية، وهي أن الجن مكلفون في أصل العبادات مثل الناس، لكن يختلفون في بعض التفصيلات لاختلاف خلقتهم وهيئاتهم. يقول: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. هنا مسألة، وهي بعض أوصاف الشياطين. نحن نعرف عن الشياطين حسب ما أخبرنا عنهم، لأنهم من العوالم الخفية، أن لديهم قدرات قوية أو متفوقة، فهم مثلا لديهم سرعة الحركة والانتقال، وإن كان ذلك في وقت سابق يعتبر غير مفهوم، لأن نحن اليوم لا يعتبر هذا مفهوم غير مفهوما، ممكن الوقوع، لأننا نرى أشياء استجدت فيها السرعة، كسرعة الصوت مثلا، سرعة الانتقال كالطائرات والصواريخ ونحو ذلك. في سرعة الانتقال والحركة، قال الله سبحانه وتعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذه في قصة إحضار عرش الملكة من اليمن إلى بيت المقدس، فقط قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من اليمن إلى بيت المقدس. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. أثبت الله سبحانه وتعالى هذه السرعة. صعودهم إلى السماء: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع من الشياطين، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، إلى آخره، إلى آخر الحديث. فهذه من القوى المتفوقة لدى الشياطين. أيضا عندهم قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان، كما يعني الشيطان حضر في بدر في صورة سراقة بن مالك، وفي دار الندوة حضر على هيئة الشيخ النجدي، وحضر عند أبي هريرة ليسرق من بيت المال، وهكذا. أيضا سبقهم بالإعمار والتصنيع، كما في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فعندهم القدرة على التصنيع والقوة على ذلك كما ثبت. بل أخبر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 309، أخبر أن بعض الشيوخ الذين كان لهم اتصال بالجن قال له: إن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج، مثل الشاشة يعني، ويمثلون له فيه ما يطلب منه من الأخبار به. قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه. وهذا أشبه ما يكون بالتلفزيون أو شاشة الجوال ونحو ذلك. لكنهم ومع هذه القوة المتفوقة فهم لا يعلمون الغيب، أي أنهم محدودين لا يعلمون الغيب. قال الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان لما مات أن الجن لم تكن تعلم، حتى جاءت دابة الأرض فأكلت من منسئة من عصا سليمان. قال: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والشيطان، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن كيد الشيطان فقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه بعض المعلومات. طيب، ما هو الشيطان في الثقافات الأجنبية؟ تحدثنا عن الفلاسفة أنهم ينكرون وجوده ويقولون هو نوازع الشر والخير، العصران يقولون هو الجراثيم والمكروبات وما إلى ذلك. طيب، نريد أن نفهم ما هو الشيطان عند الغرب اليوم. هنا يحسن أن أنبه إلى نقطة: الثقافة الغربية الموجودة اليوم هي مبنية على الفكر اليوناني الإغريقي، على الأساطير الإغريقية. هي الأساطير الإغريقية هي منبع ثقافة الغرب اليوم. الغرب اليوم هو خليط من الثقافة اليونانية أو الفكر اليوناني أو الفكر الإغريقي، هو مزيج من هذا والقوة الرومانية أو العسكرة الرومانية، هو يجمع بين هذه القوة الرومانية وبين الفكر الإغريقي اليوناني. تمام، هذه نقطة مدخل. طيب، ما هو الشيطان في الفكر الإغريقي اليوناني؟ نعرف ذلك من خلال الأساطير. الأساطير عندهم هي المرجع الثقافي، كما أن النصوص الوحي هي المرجع لدينا نحن المسلمين، كما أن الإنجيل هو مرجع النصارى مثلا أو كذا، هم الأساطير هي التي دونت فيها أفكارهم ومعتقداتهم. ماذا في هذه الأساطير مما يتعلق بموضوعنا الشيطان؟ أبرز أسطورة تبين ذلك وهي عميقة جدا في الأدب الغربي، موجودة في الأدب الغربي، في الأدبيات الغربية، موجودة في الثقافة، في الوجدان، موجودة في الوجدان الغربي، والتي الأسطورة التي تمثل فكرة الصراع بين البشر وبين الإله، والبشر الذي استطاع أن يتمرد على الإله وأن يسرق منه القوة والعلم والمعرفة، وصار هذا البشر يتفرد بعبادة نفسه وذاته واتباع هواه وملذاته وبتسخير الطبيعة والكائنات في خدمته ونحو ذلك. هذه الأسطورة هي منبع هذا الأمر. ما هي الأسطورة؟ هي أسطورة بروميثيوس أو سارق النار المقدسة. وهذه الأسطورة تحكي ثلاثة كائنات أو ثلاثة آلهات. الآلهة العظمى وهي زيوس، وهي التي في الأصل تملك القوة والمعرفة وكل شيء، وهي الخالقة للآلهات الأخرى. هذا الكائن الأول أو الآلهة الأولى. الآلهة الثانية وهي بروميثيوس، يحفظ هذا، بروميثيوس، وهو يمثل أو يرمز إلى الشيطان، يرمز إلى الشيطان. والكائن الثالث وهو الإنسان أو ما يسمى عندهم إيبيميثيوس. ولا مانع عندهم أن تكون هذه كلها آلهة، لأن إيبيميثيوس هذا أصبح إلها كما سيأتي في القصة، يعني كيف أصبح إلها. تقول هذه الأسطورة أن الإله زيوس الإله الأعظم خلق الإنسان من الطين وسواه على النار، النار المقدسة. والنار عندهم هي رمز إلى المعرفة، إلى قوة المعرفة. ثم أن زيوس الآلهة العظمى أهبط الإنسان إلى الأرض، هذا الإنسان سيصبح فيما بعد إيبيميثيوس. هذا الإنسان لما صار في الأرض أصبح وحيدا، ليس له مؤنس، وأصبح في الظلام لا يرى شيئا، يأكله البرد والجوع والمرض، فأصبح في حالة مأساوية هذا الإنسان. فقام هذا الكائن البروميثيوس قام بعمل خيري، يعني صحة العبارة، قام بالإشفاق على الإنسان وأراد أن يمده بالنور والدفء ويمده بالأكل، يعلمه الأكل ونحو ذلك. فتمرد بروميثيوس على الآلهة العظمى، بروميثيوس تمرد على زيوس فسرق منه النار المقدسة بعد الصراع، تصارع مع زيوس وسرق منه النار المقدسة، النار التي قلنا أنها ترمز إلى العلم، وأعطاها الإنسان اللي هو إيبيميثيوس. فأصبح الإنسان يرى بفضل هذه النار، وأصبح قادرا على طهي الطعام، يعني انتفى الجوع منه ونحو ذلك، الدفأ بها. وهذه النار ترمز إلى العلم، العلم الذي أصبح الإنسان بفضله، الإنسان الغربي أصبح يعني أصبح قادرا على الأكل والدفء والقوة وما إلى ذلك. فغضب الإله زيوس على بروميثيوس وعلى إيبيميثيوس، غضب على الشيطان والإنسان اللذين أصبحا مثل الأخوين في هذه الأسطورة. هنا تحالف موجود بين الشيطان والإنسان، بين بروميثيوس وبين إيبيميثيوس. فأرسل نسرا إلى بروميثيوس يأكل كبده طول النهار، وفي الليل ينبت الإله الأعظم هذا ينبت لبروميثيوس كبدا جديدة ليأكلها النسر من جديد في النهار، وهكذا في عذاب أبدي. وعندنا أن الشيطان ملعون لعنة أبدية. وهذا إيبيميثيوس لم يستطع الإله الأعظم أن يسترد منه النار المقدسة، لأنه أصبح قويا جدا وأصبح متمردا على الإله الأعظم. فأرسل زيوس هذا أرسل إلى الإنسان إلى إبيميثيوس أرسل إليه امرأة حسناء تسمى باندورا، هنا يرمز إلى حواء، وهذه خديعة من زيوس كما تروي الأسطورة. أرسل إليه باندورا لتؤنسه في وحدته، لكن أرسل معها صندوقا هدية إلى الإنسان. فلما فتح الإنسان هذا الصندوق الذي لم تكن حتى باندورا اللي هي حواء يعني لم تكن تعرف ما فيه، لما فتح الإنسان هذا الصندوق انتشرت منه وخرجت منه كل أنواع الشرور الموجودة في الأرض، سواء كانت كائنات سامة، كائنات مجهرية سامة، حيات وعقارب، وحوش، وساوس، أمراض خبيثة، أمراض نفسية، كلها جاءت من هذا الصندوق، أي من باندورا التي ترمز إلى المرأة هكذا في الأسطورة، وملأت أرجاء الأرض. هذا هو تصور الإغريق المبني عليه ثقافة الغرب اليوم. ولذلك نحن نرى يعني كما في الألعاب الأولمبيادية، استفتاح الأولمبياد العالمي بمراسم دينية شعائرية يونانية، فيأتون بمرتفع ويضعون عليه شعلة نار، فيأتي رجل رياضي قوي فيركض ليأخذ هذه النار ويشعل بها طرفا آخر. هذا الراكض هو تعبير عن بروميثيوس، وهذا المرتفع هو تعبير عن جبال أولمبوس التي أخذت منها النار المقدسة، وشعلة النار هذه رمز إلى المعرفة التي نتج عنها القوة. والحفل المصاحب والمكان المهيئ للحفل هو الملعب، يعني هذه طقوس دينية في الحقيقة، ما نراه هو طقوس دينية شعائرية عند النصارى. طيب هذا بالنسبة للإغريق. عند النصارى أيضا الشيطان يسمى أو يعرف بأنه لوسيفر. لوسيفر هذا لوسيفر كائن لديه قدرات بروميثيوس، ويصورها الأدب الإنجليزي وتبع له الفن الغربي، يصوره على أنه رجل وسيم يعيش مع الناس، لكن لديه قدرات بروميثيوس، لديه قدرات خارقة وقوية وخاضعة يعني مخضعة للناس، ويتحول أحيانا إلى صورة الشيطان المرسومة عند النصارى قديما، الذي له قرنين وشكله بشع ونحو ذلك، وفي بعض المشاهد يخضع الناس ويقول اركعوا أنا الملك، كالصورة التي يجعلها الشيطان له حين تطلع الشمس وتغرب. هذا فيما يتعلق بالشيطان في الثقافات الأجنبية، وذلك يتنبه في جانب الفن وفي أفلام الكرتون وكذا، هناك رمزيات إلى الشياطين وإلى الجان تظهرها بصورة الحسن وصورة جيدة، وأنها مخلوقات يستطيع الإنسان أن يتعايش معها، بل يجد فيها خيرا كثيرا، وأحيانا تدافع عن ظلم وأحيانا كذا. هذه كلها من محاولة تزيين صورة الشيطان، محاولة تزيين صورة الشيطان. هناك أيضا ما يسمى بالأرواح الشريرة، وفي الثقافة الغربية كل التفاعلات النفسية الكريهة التي لا يرى مصدرها، مثل يعني وساوس الشيطان ومثل إرادات الشر، ويعتقدون أحيانا بانتقال أرواح الموتى إلى عوامل شر تؤثر في الناس. هذا مصطلح أجنبي لا ينبغي على أهل الإسلام تداوله، لأن لا يوجد عندنا أرواح شريرة، عندنا الشيطان، عندنا وساوس الشيطان، عندنا السحر وتحضير الجن، عندنا التلبس بالعين والحسد، هذه تقابلها. فنحن لا نقول مثلا أرواح شريرة ونقصد به السحر، السحر هو السحر يسمى بهكذا. أيضا في يعني في الثقافة الغربية يبالغون في التخويف من الأرواح الشريرة إلى درجة التطرف، الذي أدى إلى تيار متطرف آخر ينفي أي وجود للجن والشياطين والسحر والمس ونحو ذلك. لذلك العصرانيون والمتأثرون بالتطرف الغربي تجاه العقلانيات ينفون الشيطان والسحر والعين والحسد وما إلى ذلك. إلى هنا أقف الإخوة الكرام، نهاية حلقة اليوم، وبإذن الله تعالى في الحلقة القادمة ننتقل إلى موضوع آخر، وهو أصل الصراع بين الشيطان والإنسان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.